فحذفت لام الفعل أولى، ولا تحكم عليهم ولا تكن في غير تكن. أنه هنا أثر ولا ما أثر؟ ولا تكن أثر بالفعل. وش اللي أثر به؟ لا، هذا حذف منه الواو اللي هو لام الفعل. ولا تكن هنا ما حذفت الواو التي هي لام الفعل، لماذا؟ قال لبنائه، لأنه مبني على الفتح، وأصل حذف لام الفعل من أجل السكون، من أجل السكون. ولا تكن، قلتكم أصلح تكون، لو أننا أبقينا الواو وسكن منه انتقى ساكنا، وهذا غير جائز في اللغة العربية. وإذا تقى ساكنا والأول منهما حذف العين حذف، ولهذا حذف في الواو التي هي لام الفعل. أما هنا ولا تكون من المشركين فلم تحذف، يقول المؤلف لبنائه. وقوله من المشركين، الشرك كما مر علينا كثيرا ينقسم إلى أكبر مخرج عن الملة، وإلى أصغر لا يخرج من الملة. فالأكبر أن يشرك مع الله أحدا في عبادته أو ربوبيته، فمن أشرك مع الله في ربوبيته أو في عبادته فهو مشرك، وما دون ذلك مما أطلق عليه الشرك فهو شرك أصغر، شرك أصغر. والغالب أن الشرك أصغر يكون إما لأنه وصيل الأكبر كما في مسألة الرياء، فإن الرياء إنما كان شركا لأن اللي يعمل العبادة ويحسنها للناس قد يؤدي به الأمر إلى أن يعمل أصل العبادة للناس، فيكون بذلك مشركا شركا أكبر. وقد يكون الشرك الأصغر ليس وسيلة إلى الشرك الأكبر، وإنما يتعلق بأمور أخرى ما يتعلق بالدين. ولكن على كل حال، الشرك الأكبر هو أن يعتقد الإنسان لله شريكا في ألوهيته أو ربوبيته. نقف على هذا. هو كفر، هو كفر، لكن نوع هذا الكفر انه شرك، لان الكفر عام جنس يشمل انواع، جنس يشمل انواع. ولا تدعو تعبد، لا نهية، وتدعو فعل مضارع مجزوم بلمه وعن جزمه، حذف الواو والضمة قبلها دليل عليه. مع الله إلها مفعول تدعو، والإله بمعنى المألوب أي المعبود. آخر فإن هذا غير ممكن أن يكون مع الله إله آخر حق، وذلك لأن الآلهة التي سوى الله كلها باطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. وفي هذه الآية ولا تدعوا مع الله إلها آخر، سمى الله تعالى ما يعبد إلها، وذلك لأن الإله فعال بمعنى مفعول أي معبود. لا إله إلا هو، هذه الجملة كالتعليل للنهي السابق، يعني فإنه لا إله إلا هو، وهذا النهي بل هذا النفي نفي للحق، يعني للمعبود الحق، فإنه لا إله إلا الله. وحينئذ لا يكون بينها وبين ما سبقها منافاة، إذ أن ما سبقها كما ترون يثبت آلهة مع الله، لكن منها أن ترى هذه الآلهة. والثاني يقول لا إله إلا هو، ينفي أن يكون هناك إله، والجمع بينهما أن يقال الإله الحق الذي عبد وهو يستحق أن يعبد هذا ليس إلا الله، وأما الإله الباطل الذي عبد وهو لا يستحق أن يعبد فهذا ثابت لغير الله، هذا ثابت لغير الله، وهذا هو الصحيح في النفي، مع أنه يحتمل أن يكون نفيا بمعنى النهي أي لا تعبد إلا الله، والنفي بمعنى النهي يرد في القرآن كما قالوا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، قالوا المعنى بعض المفسرين لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه، لا ترتابوا فيه، فجعلوا النفي بمعنى النهي، ولكن الأولى أن يبقى النفي على ظاهره وأن يجعل نفيا حقيقة، ويكون النفي أبلغ من النهي، لأن النفي إثبات صفة، وأما النهي فإنه نهي عنه، قد يمكن الامتثال وقد لا يمكن، يعني قد يحصل الامتثال وقد لا يحصل، أما إذا كانت نفيا فهي أعظم وأولى، فعليه نقول هذا النفي لا يتعارض مع ما قبله، لأن ما قبله باعتبار أنها آلهة باطلة، والثاني باعتبار أنها آلهة حق، فلا إله حق إلا الله، لا إله إلا هو، كلمة هو ضمير يعود على الله، وليس هو اسما مستقلا بمعنى أنه ليس من أسماء الله هو، خلافا للصوفية المبتدعة الضالة، فإنهم يجعلون هو من أسماء الله ويقول لا إله إلا هو مثل لا إله إلا الله، ويقول في أذكارهم الباطلة هو يكررونه، ويقول هذا هو التوحيد، فنقول الضمير هو ليست اسم عالم لله، وإنما هو ضمير يعود على الله، مع الله هذا الاسم، لا إله إلا هو أي إلا الله مذكور السابق، قال كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك بمعنى زائل ومدمحل ومعدوم بعد الوجود، هالك إلا وجهه، قال المؤلف إلا إياه، يعني إلا الله فإنه سبحانه وتعالى ليس بهالك، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله إلا وجهه فسره المؤلف بقوله إلا إياه ردا على قول أهل الباطل الذين قالوا إن الله يثنى إلا وجهه والعياذ بالله، وجعل الوجه هنا لم يعبر به عن الذات بل جعله معبرا به عن صفة الوجه فقط، وقالوا إن الله يثنى إلا وجهه، وهذا لا شك أنه كلام باطل، وأن المراد بالوجه هنا الذات كله، كل ذات العلية، لكنه عبر بالوجه كسائر التعبيرات اللغوية حيث يعبر بالوجه عن الشيء كله. نعم إن جاءت مغنية هذه إنه لا إله إلا هو يعني إلا الله، ولكن الأولى أن يقول لا إله إلا الله، إذا ما سبق شيء يعود على الضمير فالأولى أن يذكر الله باسمه العلم، ولهذا دين الإسلام على خمس شهادات أن لا إله إلا هو إلا الله، قال كل شيء هالك إلا وجهه، فقول المؤلف إلا إياه صحيح باعتبار الرد على من يقولون الله بس إلا وجه، لكنه قد يهم معنى باطلا وهو إنكار الوجه، إنكار الوجه، لكن المؤلف ما أظنه يريد ذلك، بل معروف أن الأشاعرة ينكرون الوجه حقيقة، فنحن نقول إن لله وجها حقيقيا بلا شك، وهذه الآية يستدل بها، ولهذا قال إلا وجهه، لكنه مثل عبر بالوجه عن الذات، نعم كسائر الأساليب اللغة العربية، وقيل إن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، ويكون هذا عائدا عن الأعمال، يعني جميع الأعمال مردودة وغير مقبولة إلا ما أريد به وجه الله. واستدل هؤلاء بأن قوله ولا تدع مع الله إلها آخر هذا من أعمال الإنسان، ثم قال كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه قال إن الشرك هالك وثالث وغير نافع للمرء إلا ما أريد به وجه الله وهو الخالص له، فإنه يبقى للمرء. لا الهلاك ما أنه ما تفيد الإنسان، يعني هالك يعني لا تفيده، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن نقول إن الآية المعنى الأول أقوى، إن المراد كل شيء ثان وثالث إلا وجه الله، وهو كالتعليم لقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، يعني فكأنه يقول هذه الأصنام المعبودة من دون الله تبقى لما تبقى ما تبقى، والله تعالى هو الذي يبقى فكان هو الذي يستحق أن يعبد. قال له الحكم نعم. لا مهم درس على حقيقة طيب مهم درس لأنه يعبر بالوجه عن الجهة دائما في غمث وجهه كريم مع أنه الكريم هو الله نفسه التعبير بهذا عن الوجه مضطرد في اللغة العربية ما في التأويل. وقوله له الحكم هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، الخبر له مقدم والحكم مبتدأ مؤخر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والمعنى له وحده الحكم. والحكم يقول المؤلف القضاء النافذ، وفسره بالحكم الكوني، يستحيح أنه يشمل الحكم الكوني والشرعي، فله القضاء النافذ على كل أحد، وله أيضا الفصل بين الخلق بالأحكام الشرعية، فالحكم شامل للأمرين حكم الكوني والشرعي. وقد مر علينا أن من أمثلة الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة المنتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، وأن من الحكم الكوني قوله تعالى عن إخوة يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله له الحكم ذكرنا أن الجملة فيها اختصار أن الحكم لله وحده، مع أن غيره له حكم، ولهذا يقال الحاكم الشرعي وحاكم البلد وما أشبه ذلك. والجواب عن هذا أن يقال حكم هؤلاء تابع لحكم الله، والحكم المطلق التام الشامل هو لله وحده، فأحكامها فكون هؤلاء حكاما هو من باب التبعية، إذ أن هذا الحاكم لا يحكم بغير ما أنزل الله، فإن حكم لم ينفذ حكمه. وإليه ترجعون بالنشور من قبوركم، إليه أي إلى الله ترجعون فيجازيكم على أعمالكم، وذلك بالنشور إذا نشركم من القبور فلا مرجع إلا إلى الله. ويحتمل أن يكون الرجوع هنا أعم مما ذكر المؤلف، بحيث يكون معنى وإليه ترجعون حتى في أحكامكم، فإنما ترجعون إلى الله، ولهذا يرد الحكم بين الناس إلى من؟ إلى الله عز وجل، فأفرق من جبلها الجبل خلفك ثم قال الله تعالى ألف لام ميم سورة العنكبوت مكية وهي 29 آية الآيات المستقلة وتابعها في ابتداء السور ما عدا سورة براءة. ألف لام ميم، قال المؤلف: الله أعلم بمراده بذلك. وهذا حق فيما لو جعلنا هذه الكلمة لها معنى، ولكن الصواب أنه لا معنى لها كما قاله المجاهد وغيره، هي في حد ذاتها ما له معنى، وذلك لأن القرآن نزل باللغة العربية والحروف المركبة الهجائية ما له معنى، فإن ألف باء تاء تاء جيم ما لها معنى، ولكن هذه لها مغزى وهو الإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم معشر العرب وأعجز غيركم لم يأتي بحروف جديدة ما تعرفونها، وإنما أتى بحروف تعرفون وتركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم. ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن، ذكر القرآن أو ما هو من خصائص القرآن. شوف ألف لام ميم، ذلك الكتاب. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. ألف لام راء، حكاية كتاب الحكيم. تجد أيضا ألف لام ميم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. حاميم، حاميم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب العربي فيه من رب العالمين. وهكذا. هذه ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، ما فيها ذكر القرآن، لكن فيها ذكر ما هو من لازم القرآن، وهو قول أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فإن من آمن بالقرآن لا بد أن يفتن، لا بد أن يفتن. قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، قوله أن يقول هذا محل الاستفهام، يعني أيظن الناس أن يتركوا إذا قالوا آمنا بدون أن يخبروا؟ هذا أمر لا يكون، بل لا بد من الاختبار. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان اختباره أكثر، فإن الله تعالى يبتل الناس يبتل الصالحون الأمثل فالأمثل حتى ينظر في دينه هل فيه قوة أو هو دين ضعيف. وقوله أحسب الناس، حسب بمعنى ظن، وقوله الناس يشمل من؟ المؤمنين وغير المؤمنين، وذلك لأن قوله إني مؤمن يكون من المؤمن حقا ويكون من المنافق، والمنافق لا يصح أن يسمى مؤمنا على الإطلاق، بل إنما يقال مؤمن بلسانه كافر بقلبه. أن يقول آمنا أي بقولهم آمنا، يعني يظن الناس أن يتركوا عن بلا فتنة إذا قالوا آمنا، وهم لا يفتنون، يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم. وهذا الاستفهام للتقرير ولا للإنكار؟ للإنكار، يعني لا تظنوا هذا أنكم إذا قلتم آمنا تركتم بلا فتنة، بل لا بد من فتنة واختبار. والله سبحانه وتعالى يبتلي المرء تارة بأفعاله التي يفعلها به سبحانه وتعالى، وتارة بأفعال غيره التي يسلطون بها عليه. أما بأفعاله فإن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بمصائب يختبر بها إيمانه، مصائب مالية أو أهلية أو بدنية، فإن من الناس من إذا أصابته هذه المصائب والعياذ بالله عجز أن يصبر، وربما يرتد بعد إسلامه ويكفر والعياذ بالله. ومن الناس من يصبر ويحتسب. كذلك قد يبتلى المرء بأمر يسلطه الله عليه مهم عند الله، مثل أن يسلط عليه قوم مؤذون بالقول أو بالفعل أو بهما جميعا، مثل ما حصل لمن؟ حصل للصحابة رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيم من قومه ومن غير قومه، وكذلك أصحابه أوذوا إيذاء عظيم، ولا لا؟ ومع ذلك صبروا واحتسبوا، فإن عمار بن ياسر وآله حصل لهم إيذاء عظيم، وكذلك غيرهم من المؤمنين، منهم من يؤذى بالقول ومنهم من يؤذى بالفعل ومنهم من يؤذى بالقول وبالفعل. وقوله وهم لا يسلمون قل نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون. طيب، من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم يرتد والعياذ بالله. كذلك من الناس الآن وخصوصا من الشباب المتجهة إلى الدين من يؤذيه أولئك الفسقة ويسبونه ويقول أنت مطوع وأنت رجعي وما أشبه ذلك، هذا ابتلاء من الله وامتحان ليعلم سبحانه وتعالى هل يصبر هذا على دينه أو ينحسر ثم يرجع خوفا من أذية هؤلاء. ومن الناس أيضا من يؤذى بالتحلي بأخلاق المؤمنين كحلق اللحية مثلا فيؤذى بذلك، إما بالقول والاستهزاء والاستخفاف وإما بالفعل فيضرب عليها أو يحبس، فتجده يحلق لحيته خوفا من هذا الأمر، وهذا لا يجوز، لأن الواجب أن تصبر. نعم، إن كرهت على هذا غلت يدك وأتى بالموسى وحرقت هذا أمر ليس إليك، لكن ما دام الأمر إليك فإنه لا يجوز لك أن تفعل المعاصي خوف من الناس. المعاصي يجب أن الإنسان ما يفعلها خوف من الناس أبدا، يجب أن يصبر ويحتسب. فمن الناس من يقول آمنا بالله ولقد فتن الذين من قبلهم،
يعني
في قاعدة لما شقة ثبوت ما أكره، هذا عارف من هنا لكنه يضرب أو يحبس يقول احلقها نفسه، ما أحلق ما أفعل المعصية، أنتم إذا ضربتم يضربون هي مشقة تزول، فلا يصبر ولا يحتسب على دينه. ولا يرجع على هذا قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه ما على الشيء، لأن ذاك بعض العلماء يقول هذا في الإيمان القوي الذي مصدره اللسان، وإن كان الصحيح أنه حتى في الإيمان الفعلي في الكفر الفعلي شامل، يعني الآية عامة حتى مثلا لو أكره على السجود وما أشبه ذلك، أما التخلي عن الأمر الشرعي فهذا لا يمكن أن يتخلى عنه. ففرق بين الفعل الذي تجبر على فعل معصية مثلا على كفر هذا تعذر به، وأما إن الترك واجب وهو وجوب إعفاء اللحية فهذا ما يجوز. بقي لك أترك الصلاة مثلا إيه ما يمكن تكفر ولا بأ صلي ولو أذيت بالفرق والحبس ما في نعم.
طيب شو الفرق بين الكتاب المحرم هذا وليس الكتاب المحرم
أكلم حتى أكل موتى إذا قلت إليه، لأنك إذا أكلت منه بقيت حياة، أما هذا فليس كذلك، هذا قد تهدد بالضرب ولا تضرب وقد تضرب وتسكر وتحتسب. هذه الفتنة التي ذكر الله، إذا لم تطبقها على هذا فما تكون فتنة، ما دام قلنا إن الإنسان إذا أوذي بالله يجوز أن يدع ما أمر الله به ما صلي لكم سائدة، ولا بد من فتنة واختبار. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة وليعلمن الكاذبين فيهم. ولقد فتن الذين من قبلهم، فتن بمعنى اختبرنا الذين من قبله، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فتنة من قبلنا أن الرجل يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه وجلده، ومع ذلك فإنه يصدر ويحتسب، يعني يؤتى بأمشاط الحديد ويخرع به اللحم، نعم يمشط ومع ذلك يصبر على دينه ولا يرتد. فإذا كان هذا في من قبلنا فإن هذه الأمة أولى بالصبر، أولى بالصبر على هذا الأمر العظيم، لا سيما إذا كان المقام مقام جهاد مثل ما وقع للإمام أحمد رحمه الله في أيام المحنة، فإنه كان يضرب بالسياط ويجر بالبغال ليقول إن القرآن مخلوق، ومع ذلك أبى أن يقول إن القرآن مخلوق، لأنه لو قال إن القرآن مخلوق من هذه المسألة تنقضي عليه هو، لكنه يترتب على ذلك فساد الأمة كلها. ولهذا من أكره على الكفر وكان كفره يستلزم كفر غيره وفساد الملة فإنه لا يجوز له أن يوافق ولو أكفر، لأن المقام في حقه مش مقام، مقام جهاد، والإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله ولو تعرض للقتل. أما إذا كانت المسألة إكراها شخصيا على الكفر فإن هذا يجوز بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فعلى هذا، هذا رجل مثلا قدوة وإيمان في الناس، أكره على أن يفعل معصية أو أن يفعل كفرا، فعله لها ليس مجرد أن يتخلص من الأذية ولكن يفسد به أمة من الناس، فهذا نقول له لا، لا تفعل، لا توافق ولو أكرهت ولو ضربت، لأن المقام مقام جهاد في سبيل الله. وإنسان آخر لا يؤبه به ولا ينظر الناس إليه ولا يفكرون به، أكره على أن يفعل شيء من الكفر أو ما دونه، فله أن يفعل بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. وقوله فلا يعلم أن الله الذين صدقوا، إيش معنى صدقوا؟ الصدق مطابقة القول للواقع أو مطابقة الفعل للواقع. الذين صدقوا في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون، فمن كان صادقا في إيمانه فإنه يسلم بذلك، ومن كان كاذبا فإنه والعياذ بالله ينخدع بهذه الفتنة وينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة. وقال المؤلف علم مشاهدة، يشير إلى أن قوله تعالى فليعلمن الله، فإن قوله ليعلمن الله مستقبل بدليل دخول نور التوكيد عليه، وبدليل أنه جملة قسمية، والجملة القسمية تكون في المستقبل، فهو فعل مضارع واقع في جملة قسمية مؤكد بالنون فيكون للمستقبل. والله تبارك وتعالى يعلم ذلك قبل أن تحصل الفتنة، أليس هكذا؟ فكيف الجواب عن قول فلا يعلم أن الله الدال على أن العلم ما يكون إلا بعد الفتنة؟ المؤلف قال علم مشاهدة، وذلك لأن علم الله تعالى بالأشياء ينقسم إلى قسمين: علم بأنها ستقع، وعلم بأنها وقعت. فالأول علم لما لم يكن، والثاني علم لما كان، وهذا هو الذي ينزل عليه مثل هذه الآيات، مثل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. المراد علم مشاهد، وأما العلم بما سيكون مجاهدا فهذا سابق، لا سابق، ولكنه علم بأنه سيكون. فمتعلق العلم الآن إما مستقبل يعلمه الله بأنه سيكون، وإما واقع علم الله بأنه ايش؟ لانه قد كان. هذا جواب. الجواب الثاني ان العلم ينقسم الى قسمين: علم يترتب عليه الجزاء، وعلم لا يترتب عليه الجزاء. فعلم الله في الازل قبل وقوع الشيء علم لا يترتب عليه الجزاء، وعلم الله تعالى بعد الوقوع هو علم يترتب عليه الجزاء. فيكون العلم الذي يقول الله الذي يجعله الله تعالى مرتبا على الوقوع المراد به علم المجازات، علم المجازات ان كان خير وان كان فشر. فهذان جوابان عن مثل هذه الآية. ولا يقال ان الله لا يعلم الشيء الا بعد وقوعه كما قال ذلك غلاة القدرية، فان غلاة القدرية يقولون ان الله ما يعلم بالشيء الا بعد وقوعه، ويستدلون بهذا المتشابه من القرآن. ولكننا نقول هؤلاء في قلوبهم زيف، لأنهم اتبعوا ما تشابه منه. ولو رجعوا إلى قول الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ثم ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، لتبين لهم أن الله عالم بما سيكون قبل أن يكون. وقول فلا يعلم الله صدق ولا يعلم من الكاذبين، الكاذبين في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون. فالله تعالى إذا فتن الإنسان الخلق علم من كان صادقا في قوله ومن كان كاذبا. وفي هذا التحذير، تحذير المرء عند وقوع الفتن أن يرتد عن إيمانه فيكون بذلك كاذبا. نعم. لكن النظرة العامة التي ثبت عليها أن محمد أمام العالم أن لا المقصود له معنى لكن ما نعلم شرعية به. اللام في قوله فلا يعلم من الله وقوله ولا يعلم منه، اللام هذه للتوكيد، وهي أيضا موطئة بالقسم، فتكون جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. وقوله لا يعلم من الله ليش مفتوح الفعل مع أنه ما فيه ناصر، إذا مبني وليس منصوب. مبنى فتح محل رفع وليس منصوب. ثم قال الله عز وجل مبتدأ درس الجديد أن ما خلوه مبدأ بالفعل إن شاء الله أخنا ولا تدعو مع الله إلها آخر. قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. من فوائد هذه الآية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين، نهي عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين لقوله ولا يصدنك. ثانيا تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك من وجهين: أحدهما قوله عن آيات الله يعني فإنك الآن على حق، والثاني من قوله بعد إذ أنزلت إليك. وهذا لا شك أن فيه تثبيت، حيث يرى أن ما معه أن من معه من آيات الله، أن الذي معه من آيات الله، والذي يعلم أن الذي معه من آيات الله سيكون أقوى. والثاني قوله بعد إذ أنزلت إليك، يعني فأنت الآن موحى إليك، فعليك أن لا تتأثر بمهاربتهم. ومن فوائد الآية أن القرآن الكريم من آيات الله الكونية والشرعية، الشرعية، ومنها أن القرآن منزل غير مخلوق لقوله بعد إذ أنزلت إليه. ومن فوائدها إثبات علو الله، لأن نزول يكون من أعلى. ومنها إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، من بعد إذ أنزلت إليه، وهذا يدل على نبوته بل على رسالته لقوله وادعوا إلى ربك. ومن فوائد الآية وجوب الدعوة إلى الله لقوله وادعوا إلى ربك، وأنه لا يكفي الإنسان أن يؤمن ويصلح نفسه فقط، بل يجب أن يدعو إلى الله. ومنها وجوب الإخلاص في الدعوة. من أين تؤخذ؟ من قوله إلى ربك، أن يكون دعوتك إلى الله ما إلى نفسك. ومنها أيضا أن التمسك بالإسلام يوصل العبد إلى الله، يوصل العبد إلى الله، وهذا أكبر غايات الإنسان أن يصل إلى ربه. ومنها تحريم الشرك. من أين أخذ؟ ولا تكونن من المشركين. ومنها جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا، جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا بقوله ولا تكون من المشركين، فان الرسول شرعا لا يمكن ان يكون من المشركين. واما قدرا فانه ممكن لكنه بعد ان كان مدعوا لا يمكن. فائده ان الانسان قد ان النهي عن الشيء قد ينهى عنه المرء وان كان لا, لا, لا يمكن ان يقع منه شرعا. فائده تقبيح هذا الامر، يعني حتى ولو لم يقع لا تفكر ان تكون فيه، ان تكون منه. وقال تعالى ولا تدعوا مع الله اله اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه. يستفاد من هذه الايه ايضا تحريم دعاء غير الله، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة كذا. طيب يشكل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا دعاك فأجبه، ما هو دعاء عبادة؟ طيب إن جميع ما دعاء عبادة دعاء مسألة، ومش
دعاء
مسألة فيما
لا يخبر عليه
من الله، أما فيما يخبر عليه المخلوق فيجوز. يعني يجوز دعاء الإنسان بما يخبر عليه، بما يخبر عليه، كما لو قلت مثل أعطني مالا هو دعاء، فقال إذا دعاك فأجب سموه دعاء. نقول مثلا إن دعاء التعظيم الذي يصل يرى الإنسان نفسه مفتقرا إلى هذا المدعو غاية الافتقار، وأن المدعو فيه كمال الغنى، فهذا شرك. وأما الدعاء الذي يدعو الإنسان غيره مما يستطيعه مع اعتقاده أن هذا الغير لا ينفرد بالإجابة فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، مع أنه يجب أن لا يكون بصفة الدعاء، مثلا لو تمد يديك لتقول يا فلان أعطني أعطني جزاك الله خير مثلا، ما يصلح بهذه الصفة، لأنه مشابهة فعلية، مشابهة فعلية.
لكن
قول هذا دعاء، هذا ما هو إلى دعاء، بل إلى ولينا وهدعة، قال يا فلان احضر لي، احضر عندي مثلا، ما فيها بس. إذن الكلام حين جمنا ما الدعاء الذي منه عنه ولا تدعو الله إلها آخر، إنه جمنا دعاء مسألة ودعاء عبادة، فدعاء العبادة أن تتعبد له فتركه وتسجد وتخضع، ودعاء المسألة أن تطلب منه شيئا. فنقول دعاء المسألة إذا كان الإنسان اتخذ هذا الداء بمنزلة الرب أنه قادر فاعل فهذا لا يجوز، وإن دعاه بناء أنه سبب ولم يتدلل له تدلل خالق فالمخلوق خالق فإن هذا لا بأس. طيب، ومنها من فوائد الآية إثبات وجود الآلهة مع الله وإن كانت باطلة، مما خذ مع الله إلها آخر، فأثبت الله ألوهيتها لكنها ألوهية باطلة، لأن الإله بمعنى المعبود سواء كان بحق أو بباطل، لكن معلوم أن المعبود بباطل لا وجود له ولا حقيقة له، لأنه يعبد بغير حق، فهو باعتبار نظر الشرع لا حقيقة له ولا وجود له شرعا وإن كان موجودا واقعا. ومنها أيضا إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله لا إله إلا هو، فإن هذا يدل على انفراده بالألوهية. وهل بين أول الآية وآخرها تناقضا؟ تناقض، من قال ولا تدع مع الله إلها آخر ثم قال لا إله إلا هو، ثم بالأول يثبت وبالثاني ينفي.
بالأول يثبت باعتبار الواقع، والآخر
والثاني ينفي باعتبار
الشرع.
الحقيقة الشرعية يعني أن الإله الباطل موجود والله الحق موجود، يصير آخر الآية لا إله إلا هو باعتبار كونه إلها حقا، والأول باعتبار كونه مطلق إله أي أنه معبود لكنه بباطل. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن كل شيء يفنى إلا الله بقوله كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا قال قائل يرد على هذا الجنة والنار وما فيها من الحور والنعيم، نعم، فما رأيكم؟ نقول هذا من العام الذي خصص، ما في مانع، كل شيء هالك إلا وجه. فالآية هذه عامة وما سواها مما ثبت في النص يكون أيضا مستثنى، يكون مستثنى، نعم. لا، لأن إذا قلنا كل ما له روح معناها أننا حولنا الآية من العموم إلى الخصوص، يعني يكون عام أريد به الخاص، نعم. ولعل والله أعلم إن الذين قالوا كل شيء هالك إلا وجهه أي كل شيء من الأعمال باطن إلا ما أريد به وجهه، لعلهم الله أعلم فروا من هذا، من أنه يوجد أشياء ما تهلك بل تبقى، نعم.
قدر
الله
العلم
أن الناس لا ما هو، لكن حتى لو فرضنا أن على قول هؤلاء أن تفنى يبقى عندنا جنة، والأرواح أيضا ما تفنى، والعرش ما نعلم أنه يزول. هو أنت إذا أردت كل شيء فيه روح أو كل شيء في الدنيا، حولت الآية بعمومها الكامل إلى خاص، لأن اللي فيه الروح بالنسبة إلى غيره قليل جدا، وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة أيضا قليلة. على كل حال نحن نقول هذه الآية إن كان الله تعالى يريد بها ما يتصور فناؤه أو ما طلع عليه بالفناء، ويكون عام يريد به الخاص، فالمسألة واضحة ما في إشكال. وإن كان الله أراد بها العموم فإنه قد ورد التخصيص بما ذكرناه.